وراح سمعان المذكور الذي أخبر أبولونيوس عن المال وأنزل الضرر ببلاده، راح هذا يفتري على أمية ويتهمه بأنه هو الذي أدب الرعب بهليودوروس وسبب له ذلك الشر. وبلغت به وقاحته أنه وصفه بالخائن، وهو الذي أحسن إلى مدينة أورشليم وعمل الخير لشعبه وأظهر كل غيرة على أحكام الشريعة. فاشتدت العداوة بين الرجلين حتى إن رجال سمعان ارتكبوا جرائم القتل. وأدرك أونية ما في هذه العداوة من الخطر، بخاصة أن أبولونيوس قائد بقاع سوريا وفينيقيا كان يشجع سمعان على خبثه، فذهب إلى الملك لا ليفتري على أهل بلاده، ولكن ليطلب ما يعود بالخير على الشعب كله. فعلى ذلك لأنه أدرك أنه من المحال أن يستقر الهدوء في البلاد وأن يتوقف سمعان عن حماقته بدون الاستعانة بالملك. ولكن بعد وفاة سلوقوس واستيلاء أنتيوخوس المعروف بأبيفانيوس على العرش، بدأ ياسون أخو أونية بالسعي في الخفاء ليكون هو الكاهن الأعظم محل أخيه. فوعد الملك ب360 قنطار فضة من الضرائب وب80 قنطارا من مصدر آخر، وعلاوة على ذلك وعده ب150 قنطارا إن هو سمح له بحكم سلطته أن ينشئ مدرسة للرياضة ومركزا للفتيان، وأن يسجل أهل أورشليم كرعايا أنطاكيين. وما إن وافق الملك على هذا حتى تولى ياسون رئاسة الكهنوت وبدأ في إدخال عادات الإغريق إلى أهل أورشليم وإلى إلغاء الامتيازات التي أنعم بها الملوك على اليهود. وتم هذا الإلغاء بواسطة يوحنا أبي أوبوليموس الذي ذهب فيما بعد إلى روما وعقد معاهدة تحالف وصداقة مع الرومانيين، وأبطل أحكام الشريعة وأدخل أحكاما جديدة تخالفها، وأنشأ مدرسة للرياضة تحت قلعة أورشليم وجمع خيرة الشبان تحت إمرته وأجبرهم على أن يلبسوا القبعة. وبلغ التأثر بعادات الإغريق وتقاليد الغرباء ذروته لشدة فجور ياسون ذلك الزنديق الحقير لا الكاهن الأعظم، حتى إن الكهنة ما عادوا يهتمون بخدمة المذبح واستهانوا بالهيكل، وكانوا يهملون تقديم الذبائح ويسارعون إلى الملعب للمشاركة في الألعاب المخالفة للشريعة كلعبة الصحون المستديرة، وكانوا يستخفون بمآثر آبائهم ويفاخرون بمآثر الإغريق دون سواهم. فلذلك حلت بهم نكبة عظيمة بأن الذين اتبعوا عاداتهم ورغبوا في التشبه بهم في كل شيء صاروا أعداءهم وعمدوا إلى الانتقام منهم. وما ذلك إلا لأن الاستهتار بالشرائع الإلهية لا يمر بهذه السهولة، والأيام الآتية ستبرهن على ذلك. وفي مناسبة الألعاب الرياضية التي تجري في سور كل 5 سنوات بحضور الملك تكريما للإله هيركليس، أرسل ياسون الخبيث من أورشليم جماعة رسمية من رعايا أنطاكيا للمشاهدة، وأرسل معهم 300 درهم فضة للإنفاق على ذبيحة تقدم للإله هيركليس. ولكن هؤلاء طلبوا أن لا ينفق هذا المال على الذبيحة لأن ذلك كان غير لائق، بل ينفق على شيء آخر. فكان أن المال الذي أراده ياسون أن ينفق على ذبيحة هيركليس أنفق بطلب الذين حملوه في بناء السفن. ولما أرسل أبولونيوس بن منساتاوس إلى مصر لحضور تتويج بطليموس فيلوماتور ملكا، أدرك أنطيوخوس أن فيلوماتور لم يكن راضيا عن سياسته في تدبير شؤون المملكة، فاهتم بتأمين سلامته ورجع إلى يافا ومنها إلى أورشليم، فاستقبله ياسون وأهل المدينة استقبالا حافلا وأدخلوه المدينة بين المشاعر والهتاف، ثم واصل سيره من هناك بجيشه إلى فينيقيا. وبعد 3 سنين أرسل ياسون منلاوس أخ سمعان المذكور ليقدم للملك أموالا ويفاوضه في أمور مهمة، ولكنه لما صار أمام الملك أخذ يتزلف إليه ويصف مظاهر سلطانه، وزاد 300 قنطار فضة على ما أعطاه ياسون، فحصل على منصب الكاهن الأعظم. ثم عاد إلى أورشليم ومعه أوامر الملك بتنصيبه كاهنا أعظم، ولكنه كان غير لائق بمنصبه لأنه كان يتصف بصفات الطاغية الشرس في غيظه والحيوان المفترس في هيجانه. فكان أن ياسون الذي غدر بأخيه غدر به آخر، فأجبر على الهرب إلى أرض بني عمون. واستولى منلاوس على منصب الكاهن الأعظم، ولكنه لم يعرف كيف يأتي بالأموال التي وعد بها الملك. فكان سوستراتوس رئيس القلعة يطالبه بها لأنه كان مسؤولا عن جبايتها، فاستدعاهما الملك إليه للنظر في هذه القضية. فأوكل منلاوس إلى أخيه ليسيماكوس أن ينوب عنه في رئاسة الكهنوت الأعظم، كما أن سوستراتوس أناب عنه كراتيس قائد الجنود القبرصيين المرتزقة. وفي أثناء ذلك تمرد أهل طرسوس وملوس على الملك لأنه وهب هاتين المدينتين لأنطيوخيس عشيقته. فأناب الملك عنه أندرونيكوس أحد كبار معاونيه، وسارع إلى طرسوس وملوس للقضاء على الفتنة. فاغتنم منلاوس الفرصة فسرق من الهيكل آنية من الذهب، أهدى بعضها إلى أندرونيكوس، وباع بعضها الآخر في مدينة سور والمدن المجاورة لها. ولما تأكد ذلك لأونية وبخ منلاوس على ما فعل، واحتمى بمعبد في دفنة بالقرب من أنطاكيا. فاختلى منلاوس بأندرونيكوس وأقنعه بأن يقبض على أونية ويقضي عليه. فذهب أندرونيكوس إلى أونية وحلف له يمينا كاذبة بالحفاظ على سلامته إن هو خرج من المعبد الذي يحتمي به. ومع أن أونية شك بالأمر فإنه انخدع بكلامه، فما كاد يخرج حتى قتله أندرونيكوس في الحال من دون أن يراعي حرمة القانون. فأثارت هذه الجريمة النكراء استياء اليهود وعدد لا يستهان به من سائر الأمم. فلما رجع الملك من المدن التي ذهب إليها في قليقيا، قابله يهود المدينة مع من ساءته هذه الجريمة من اليونانيين، وشكوا إليه مقتل أونية بغير سبب. فتأسف أنطيوخوس الملك وبكى تحسرا على حكمة الفقيد وأدبه. وبلغ به الغضب أنه نزع في الحال حلة الأرجوان عن أندرونيكوس ومزق له ثيابه، وطاف به في أنحاء المدينة إلى الموضع الذي قتل فيه أونية وأعدمه هناك، وهكذا أنزل به الرب العقوبة التي استحقها. وكان ليسيماكوس سلب برضا أخيه منلاوس كثيرا من مال الهيكل. ولما ذاع هذا الخبر ثارت عليه الجماهير، وحين زاد خطرها عليه سلح نحو 3000 رجل أخذوا يمارسون العنف بقيادة أورانوس، وهو رجل سفاح متقدم في السن والحماقة معا. ولما أدركت الجماهير ما عزم عليه ليسيماكوس، تناول بعضهم حجارة وبعضهم عصيا ضخمة وبعضهم رمادا، ذروه من كل جانب على ليسيماكوس ورجاله، فجرحوا كثيرين منهم وصرعوا بعضهم وهزموهم كلهم، وقتلوا سارق مال الهيكل عند الخزانة. واتهم الجمهور منلاوس بأنه السبب في هذا كله. فلما جاء الملك إلى صور أرسل مجلس شيوخ اليهود 3 رجال رفعوا على منلاوس الدعوى. وحين رأى منلاوس أن الحكم سيكون عليه، وعد بطليموس بن دوريمانوس بمال كثير ليستميل الملك. فدخل بطليموس على الملك وهو يشم الهواء في بعض الأروقة، وأقنعه بتغيير رأيه وبتبرئة منلاوس من كل تهمة، وقضى بالموت على أولئك المساكين الذين لو رفعوا دعواهم إلى الإسكوتيين الظالمين لحكموا لهم بالبراءة لا بالموت كما فعل الملك. وهم الذين دافعوا عن أورشليم وأهلها وعن آنية الهيكل، حتى إن أهل صور أنفسهم اغتاظوا من هذا الظلم وأنفقوا بسخاء على دفنهم. وبقي منلاوس في رئاسة الكهنوت بسبب مطامع الحكام، وكان يزداد خبثا وعداء لأهل وطنه.